بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القسم الثاني في زكاة الفطرة. بعد أن تم القسم الأول وهو في زكاة الأموال، يتكلم في القسم الثاني وهو زكاة الفطرة. قال: وأركانها أربعة. الأول في من تجب عليه، والثاني في جنس زكاة الفطرة وقدر زكاة الفطرة، الثالث في وقتها متى تخرج، الرابع في مصرفها على من تصرف. أما بالنسبة إلى الأول في من تجب عليه، قال: تجب الفطرة بشروط ثلاثة. طبعا بالنسبة إلى زكاة الفطرة كما هو معلوم، زكاة الفطرة هي التي تجب في ليلة عيد الفطر، فلذلك سميت فطرة. وورد في بعض الأخبار في فضل هذه الزكاة، من ضمنها الرواية المروية التي رواها في الجواهر في المجلد 15 في صفحة 483 عن الصادق عليه السلام أنه قال لمعتب: اذهب فأعطي عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. فكأنه من منافع زكاة الفطرة أنها فيها دفع بلاء عمن تؤدى عنه. وأيضا ورد في صحيح زرارة وأبي بصير إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤدي الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: قد أفلح من تزكى، يعني بدأ بالزكاة قبل الصلاة، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول: تجب الفطرة بشروط ثلاثة. الأول التكليف، لا بد أن يكون مكلفا، طبعا هذا من تجب عليه، يعني يجب عليه إخراجها، أما الذي يجب تجب زكاة الفطرة عنه تخرج عنه، ممكن كما سيأتي أنه حتى لو كان غير مكلف، فالذي هو يخرجها قال بشروط ثلاثة: تكليف، والثاني الحرية، والثالث الغنى. أما الأول التكليف، قال: فلا تجب على الصبي أن يخرجها الصبي عن نفسه، ولا على المجنون لعدم التكليف بالنسبة إليهما، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه. من أهل هلال شوال وكان مغمى عليه، طبعا المغمى عليه ليس مكلف، مثل ما مر علينا فيما سبق في مسألة الصلاة، أنه لو كان قد أغمي عليه واستوعب الوقت فلا أداء ولا قضاء، هنا نفس الكلام. يقول: الثاني الحرية، لا بد أن يكون حر حتى يخرج زكاة الفطرة، فلا يجب على المملوك، ولو قيل يملك، حتى لو قلنا كما هو خلاف المشهور أن العبد يملك، حتى لو كان يملك بإذن مولاه يملك، فمع ذلك لا يجب عليه، لأنه كما سيأتي يجب على من يعوله وهو مولاه، ولا على، طبعا لما قال المملوك هذا يشمل جميع أقسام المملوك، لذلك هو فصل، قال: ولا على المدبر الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، لأنه لا يزال ليس بحر، لا يزال مملوك عبد. ولا على أم الولد التي تنعتق من سهم ولدها بعد موت سيدها، ولا على المكاتب المشروط، يعني المكاتب الذي كاتبه مولاه وقال له يعني إذا دفعت المبلغ المعين بكامله تنعتق، فلو دفع المبلغ يعني المبلغ وبقي عليه شيء يسير لا ينعتق منه شيء البتة. ولا المطلق، المطلق هو المكاتب كلما انعتق كلما دفع شيء من مال الكتابة انعتق منه بمقدار ما دفع. فلو كان هو مثلا اتفق مع مولاه على أن يدفع 10,000 فدفع 1,000 انعتق منه بمقدار العشر. فإذا كان جاء هلال شوال فهنا عشره حر فيدفع عشر الفطرة، يعني بنسبة ما تحرر يدفع. لذلك يقول ولا على المطلق الذي لم يتحرر منه شيء، إذا هو لم يدفع شيء، نعم العبد القن الذي لم يدفع شيء بالكامل فكله عبد كله مملوك فلا يدفع شيء من الفطرة، ولو تحرر منه شيء وجبت عليه زكاة الفطرة لكن بالنسبة بنسبة ما تحرر. فإذا كان نصف نصف زكاة الفطرة، عشر عشر زكاة الفطرة وهكذا. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك، يعني ولو كان هذا المملوك الذي هو مكاتب مطلق عاله المولى، كان المولى هو الذي ينفق عليه بالكامل هو لا ينفق على نفسه البتة، وجبت عليه على المولى وجبت زكاة الفطرة دون المملوك كما تجب على المولى، حتى لو كان كما سيأتي لو كان شخص جاء له ضيف، جاء له ضيف في ليلة العيد، فهنا المولى أو عفوا هذا الذي نزل عنده الضيف يدفع زكاة الفطرة عن هذا الضيف الذي نزل عنده، لأنه كأنما يعتبر كأنه عاله في تلك الليلة. بالنسبة إلى المولى العبد الذي لم الذي انعتق منه شيء لكن هو يعيله المولى، حاله حال الضيف، فلذلك يدفع الزكاة بكاملها المولى إذا كان هو يعيله. الثالث، الشرط الثالث من شروط من تجب عليه أن يكون غنيا، الغنى. بالنسبة إلى الغني ما هو؟ على حسب ما مر علينا الخلاف، من كان لا يملك أحد النصب الزكاتية كما ذهب إليه الشيخ، إذا كان لا يملك أحد النصب الزكاتية لا يملك 20 دينارا أو 200 درهم أو 5 من الإبل أو مثلا 20 من الغنم أو 30 من البقر أو 5 أوسق من الغلات الأربع، فإذا كان لا يملك فهو فقير. أو أنه لا، الذي لا يملك قوت سنته هذا فقير. لذلك يقول فلا تجب على الفقير. من هو الفقير؟ وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية كما هو رأي الشيخ، وقيل من تحل له الزكاة، يعني الذي لا يملك قوت سنته كما هو رأي المشهور. وضابطه، ضابط الذي تحل له الزكاة، أن لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه. وكان يعني المفروض في نفس العبارة التي يصيغها المحقق رحمه الله الأفضل أن يقول فلا تجب الزكاة على الفقير وهو الذي لا يملك قوت سنة له ولا لعياله، وقيل يجعل قول الشيخ الذي لا يرتئي على نحو القيل، وقيل هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، لأن قوله قيل مشعر بالتمريض، فلا يقول قيل في القول الذي هو يرتئي. قال ويستحب للفقير إخراجها. إذن بالنسبة إلى الفقير قلنا أنه لا يجب إخراجها عليه، لكن إذا كان عنده مقدار الزكاة صاع فيستحب له أن يخرجها عن نفسه وعن عياله. كيف يخرجها؟ بأن يتصدق بها على أحد عياله، فهنا أخرجها عن نفسه، ثم هذا الذي هو أخذ الصاع يتصدق بها على الثاني، والثاني يتصدق بها على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، وهكذا حتى تدور على الجميع، ثم الأخير يخرجها إلى فقير من الفقراء، يعني غير الأسرة الفقيرة. فيقول ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك، يعني أقل ما يتحقق به الإخراج، إذا كان يتمكن من أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن عياله بالكامل هذا بعد حسن، إذا كان لا يشق عليه ذلك وليس لديه يمكن إخراجه إلا صاع فهذا أقل ما يمكن، أقل ذلك أن يدير صاعا على عياله بهذه الطريقة التي قلناها. شلون؟ ما في فرق، يعني من واحد إلى واحد، ثم يتصدق به على فقير آخر أجنبي. ومع الشروط، أما إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، أنه مكلف وأنه حر وأنه غني، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله وعن جميع عياله، قال فرضا أو نفلا، يعني سواء كان يعيل شخص على نحو الوجوب مثل الزوجة، هذا عول الزوجة فرض، أو عول مثلا الأولاد الفقراء الضعفاء طبعا الذين ليس لهم من يعولهم المحتاجين، أو عول الوالدين الفقيرين هذا واجب فرض، أو كان العول نفل يعيل بعض أخوانه مثلا فأيضا يخرج عنهم. لذلك يقول من ولد، من زوجة وولد وما شاكلهما من واجبي النفقة، مثل ما شاكلهم مثل الوالدين ومثل المملوك كما مر علينا، وضيف، هذا للمندوب، من أيضا ضيف كونه يعيل الضيف في ذلك الوقت هذا مستحب، وضيف وما شابهه، يعني كل من يعيله من الأجانب الذين لا يجب طبعا، يعني كل من يعيله من غير واجبي النفقة، مثل الأخ، الإخوان، الأخوات مثلا، العمات، الأعمام إذا كان يعيلهم أيضا يخرج عنهم، هذا للنفل، العيلولة التي هي مستحبة. قال هذا الذي يخرج زكاة الفطر عنه صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، حتى لو كان ولده كافر يخرج عنه زكاة الفطرة لأنه يعيله. قال والنية معتبرة في أدائها. الآن بالنسبة إلى إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة يجب عليه أن ينوي، طبعا النية كما قلنا في زكاة الأموال أن تكون قربة إلى الله تعالى، و أن يقصد بها الزكاة الفطرة لا زكاة مستحبة، وأيضا ينوي أنها واجبة عليه إذا قلنا بوجوب نية الوجه، أما إذا قلنا كما هو المشهور بأنه نية الوجه من وجوب أو استحباب لا يجب أن تكون النية مشتملة عليه فلا يجب كما قلنا هناك تماما. لكن بالنسبة إذا كان شخص كافر كما قلنا فيما سبق الكافر مكلف بالأصول وبالفروع، فيجب على الكافر أن يخرج زكاة الفطرة، لكن لو أخرجها لا تصح منه لأنه لا تتحقق منه نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه. حتى لو قلنا أنها واجبة عليه كما هو المشهور أن الكافر مكلف بالأصل بالأصول والفروع، مع ذلك لا تصح منه لأنه لا يتحقق منه قصد القربة كما قلنا، والمانع من جهته، يعني لا تقول أنه هذا تكليف بما لا يطاق. أول تكلفون الكافر بالدفع، إذا يدفع تقول مو مقبول، فدفع غيرها تقول له مو مقبول ولازم تدفع، ودفع غيرها مو مقبولة، إذن هذا تكليف بما لا يطاق. نقول لا، المانع من قبولها من جهته هو، فهذا تكليف بما يطاق، لأنه فليؤمن فليسلم ثم يخرجها فتكون صحيحة. لذلك يقول ولو أسلم سقطت عنه، يعني لو هو لم يخرجها لم يخرج الزكاة فهي واجب عليه، مع ذلك لم يخرجها ثم أسلم، فهل يجب عليه إخراجها؟ يقول لا، سقطت، لأن الإسلام يجب ما قبله، كما تسقط عنه جميع الواجبات التي لم يفعلها مثلا الصلاة والصيام وغير ذلك. مسائل ثلاث: الأولى من بلغ قبل الهلال، قلنا أن الصبي لا تجب عليه الزكاة، زكاة الفطرة، فلو أنه بلغ قبل الهلال، فإذا لما جاء الهلال هل الهلال كان مكلفا، أو أسلم قبل الهلال فتجب عليه طبعا، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، كان فقير قبل الهلال حصل له رزق أموال فصار غنيا وجبت عليه، ولو كان بعد ذلك بعد أن هل الهلال أسلم أو بلغ أو صار غنيا، يقول ما لم يصلي العيد. طبعا هنا ما لم يصلي العيد استحبت، يعني إذا صلى العيد فبعد ذلك بلغ فهنا لا تكون مستحبة، ما دام هو لم يصلي العيد فحصل له شرط الوجوب الشروط التي مرت علينا ففي هذه الحالة تكون مستحبة. طبعا هنا على حسب ظاهر العبارة أنه ما لم يصلي العيد، يعني صلاة العيد تبدأ طبعا بعد الزوال، فلو أنه بعد الزوال صلى العيد ثم صار غنيا ففي هذه الحالة لا تستحب له، لكن بعض العلماء يقيد أنه ما لم يصلي العيد يعني أن يكون أن يأتي الزوال، يعني هذا في حال يعني تعبير أنه جعل أحسن، يعني جعل هذا مراد منه التقييد بالوقت، تقييد بالوقت وقت الصلاة مو التقييد بفعل الصلاة. فلو كان هو مثلا صلى العيد لكن الزوال بعده فأيضا تستحب له. إذا كان هو لا يعول نفسه وهو بالغ تجب على من يعيله. نعم، ولكم يغفر الله. يقول وكذا التفصيل لو ملك مملوكا يعني لو كان ملك مملوكا أو ولد له. يعني الآن هو كما قلنا يجب عليه أن ينفق أن يخرج الزكاة على من يعيله، فإذا كان هو ملك المملوك قبل أن يهل الهلال فهل الهلال وهذا مملوك من عياله صار يخرج عنه، أو ولد له قبل الهلال يخرج عنه لأنه من عياله، أما إذا بعد الهلال فإن كان لم يصل العيد فيخرج عنه استحبابا وإلا فلا، يعني لو ولد له بعد أن صلى العيد فلا يكون هناك استحباب إخراج عن هذا المملوك. المسألة الثانية، الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، وهذا معلوم لأنهما من عيال الشخص، ولو لم يكونا في عياله حتى لو هو الآن فعلا لا يعيلهما. يعني لو كان مثلا الزوجة هي مثل ما نقول هي تدبر شؤونها بنفسها، هي تعيل نفسها ويحصل، يعني مع ذلك يجب على الشخص أن يخرج الزكاة عن الزوجة، كذلك المملوك ولو لم يكونا في عياله، لكن إذا لم يعلهما غيره، إذا لم يعلهما غيره. أما إذا كانت الزوجة في بيت أهلها طبعا إذا لم تكن ناشزا، أما الناشز ساقط النفق عنها وساقط الزكاة، إذا كان في بيت أهلها مثلا افترض كما هو يحصل في مثلا بعض البلاد أنه إذا المرأة ولدت تذهب إلى بيت أهلها مثلا مدة تبقى، لو فرضنا جاء العيد هو الآن قد يكون لا يعيلها مثلا ويعيلها غيره، فيخرج الزكاة من يعيلها. إذا لم يعلهما غيره كذلك المملوك نفس الشيء، وهذا هو القول المشهور عند العلماء. وقيل لا تجب إلا مع العيلولة، وقيل أنه لا تجب إلا مع العيلولة. هناك قلنا إذا كان هو لا يعيلها أو لا يعيل الزوجة ولا يعيل المملوك ولا يعيلهما أحد تجب عليه، قيل لا، لابد أن يعيلهما حتى تجب عليه، وفيه تردد. وجه التردد، أما وجه الوجوب يعني وجوب العيلولة لإطلاق قول الصادق عليه السلام الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك، تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك. فهنا تلاحظوا أنه فيه إطلاق بالنسبة إلى امرأتك وخادمك، لم يقل تعيلهما أو لا تعيلهما، فحتى لو كنت لا تعيلهما يجب. هذا وجه الوجوب مع العيلولة، وعفوا مع العيلولة وبدون العيلولة. ووجه عدم الوجوب يعني إلا مع العيلولة للأصل وهو أصالة البراءة، إذا لم أعلهما هل أنا مكلف بإخراج الزكاة عنهما أم لا؟ الأصل براءة ذمتي. ولدلالة بعض الأخبار على أن الزكاة إنما تجب على من يعال، كقول الباقر عليه السلام تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير. طبعا هذه الرواية مروية في الوسائل المجلد السادس صفحة 228. يقول المسألة الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره، مثل الزوجة تجب زكاتها على زوجها سقطت عنه، فهل تجب على نفس الزوجة؟ لا. وإن كان لو انفرد وجبت عليه، وإن كان هذا الشخص لو انفرد وجبت عليه، مثل الضيف مثلا، الضيف لو انفرد وما كان ضيفا عند هذا الشخص تجب عليه هو نفسه. يقول: كالضيف الغني، فهذا إذا كان غني تجب عليه لو انفرد، والزوجة أيضا الزوجة لو لم تكن زوجة لوجب عليها. طبعا هنا لا يخفى أن طبعا بعض الناس يصير لبس عندهم بالنسبة إلى الضيف، الضيف غير الشخص المعزوم. مثلا الآن تعزم واحد ليلة العيد، فهل الهلال هلال ليلة العيد وهو عندك، يعني معزوم عندك، فهل هذا يجب عليك إخراج زكاته؟ لا، لأن هذا ليس بضيف. الضيف هو الذي ينزل عندك، مثلا يأتي من بلاد وينزل عندك، يعني يبات عندك وينام يوم يومين ثلاثة، هذا الضيف. أما المعزوم عزم نفسه أو عزم، هذا ليس بضيف. إيه نعم، يعني بحيث يصدق عليه عرف أنه ضيف. لو واحد عزم شخص هل يقال هذا الضيف عند فلان؟ لا يقال. فروع: الأول، إن كان له مملوك غائب. إذا كان عندي مملوك غائب قال يعرف حياته، أعرف أنه حي، فإن كان هذا المملوك يعول نفسه هو متكفل بنفسه، أو في عيال مولاه، لا غائب أن عندي عيال أنفق عليهم وهو معهم يتولى مثلا شؤونهم وهو في ضمنهم، وجبت على المولى، تجب على المولى لأنه يعتبر في الواقع من عياله، لأن الماء هذا المملوك إذا عال نفسه هو وما يملك لسيده، ففي الواقع أن الذي يعيله هو المولى. أو إذا كان في عيال المولى أيضا هو داخل في الذين يعيلهم المولى، فتجب على المولى زكاة الفطرة، وإن عاله غيره. إذا كان فرض أن هذا موجود في مكان عند شخص وهو مملوك لي، ولكن عند شخص يتولى خدمة ذلك الشخص، وذلك الشخص هو الذي يعيله، وجبت زكاة الفطر على العائل، يعني على ذلك الشخص. الثاني، إذا كان العبد بين شريكين، يعني عبد مملوك لاثنين مشتركين في ملكيته، فالزكاة عليهما. فإن عاله أحدهما، إذا كان واحد من الاثنين هو الذي يتكفل بعيلولته، فالزكاة على العائل دون الثاني، لأنها كما قلنا تدور الزكاة دائما مدار العيلولة. الثالث، لو مات المولى وعليه دين. هذا المولى طبعا يملك عبدا ومات عليه ديون، إذا كان هذه الديون طبعا الآن من ضمن ما يملك العبد، يقول: فإن كان بعد الهلال، طبعا لا يخفى إذا كان هذا مات وعليه دين بحيث أنه يسع أن يخرج زكاة الفطرة ويسع أن يسدد الدين، طبعا تخرج الزكاة ويسدد الدين. لكن إذا كان لا، الديون تتزاحم مع الزكاة، يعني إذا نحن يعني التركة كما يعبر ضاقت عن الاثنين، فماذا نصنع؟ قال فإن كان بعد الهلال، فإذا كان موته بعد الهلال يعني وجبت في ذمته زكاة الفطرة، فصار هناك دين للناس ودين لله، وجبت زكاة مملوكه في ماله. زكاة المملوك طبعا كما تجب عليه الزكاة عن نفسه تجب الزكاة على من يعول، من ضمن من يعول المملوك، تجب في ماله، في المال الذي تركه. وإن ضاقت التركة، هذا طبعا تجب في ماله إذا كان التركة تسع، نخرج نسلم الدين ونسلم الزكاة. وإن ضاقت التركة لا تسع للديون وللتركة للزكاة، قسمت على الدين والفطرة. قال قسمت على الدين والفطرة بالحصص. فمثلا لو كان الدين مثلا 100 دينار والفطرة كان مقدارها 50 دينار، فيكون مقدار الفطرة نصف الدين، لأن هذه 100 وهذه 50. فلو كان مثلا عنده ترك من الأموال 20، فهنا أو مثلا ترك من الأموال 30، فيكون 10 زكاة فطرة و20 دين. وإن مات قبل الهلال، قبل الهلال شاف أنه إذا بيموت بعد الهلال تجب عليه الزكاة، قال أفضل شيء أن أموت قبل الهلال. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، لم تجب على أحد أن يدفع الزكاة عن المملوك، إلا بتقدير أن يعوله، إلا إذا كان ذلك صار هو الذي يعيل المملوك فتجب على من يعيل المملوك، وإلا الآن بعد موت المولى لا أحد يعيل المملوك، لأن التركة إلى الآن ما قسمت، ما انتقلت هذه الأموال إلى الورثة. إيه؟ الرابع إذا أوصي له بعبد، مثلا الآن واحد زيد أوصى لعمر بعبد، قال هذا العبد إذا أنا مت تعطوه عمر، ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال، قبل هلال الشهر لما قال له إذا أنا مت فهذا العبد لي عمر، قال ذاك قبلت، قبل الوصية قبل الهلال، لأنه إذا ما قبل قال لا أنا لا أريد شيء، لأن ليس كل من أوصي له تلزم في حقه، لابد أنه هو يقبل، لأن هذه بمثابة الهبة. فإذا ما قبل ترجع إلى هذا الشيء الموصى به إلى الورثة، إذا كان قبل فإذا انتقل المال له طبعا، فمات مات الموصي وقبله وقالوا لأنه فلان أوصى لك بالعبد فقبل قبل الهلال، وجبت عليه وجبت زكاة الفطرة على هذا الذي أوصي له بالعبد. وإن قبل بعده، بعد الهلال قبل، سقطت، لأنه هل الهلال وليس المملوك من عياله، وقيل تجب على الورثة، وقيل تجب هذه الزكاة على الورثة، لأنه لما لم يقبل، يعني لما هذا الموصى له لم يقبل، لما مات انتقلت جميع الأموال إلى الورثة، فإلى الآن لم يقبل الموصى له، فهل الهلال والعبد في ملك الورثة، فإذا قبل ينتقل العبد إلى ملك الموصى له، فإذا لما هل الهلال كان ملك للورثة، فهم الذين يدفعون زكاة الفطر عنه. اي نعم، هو يوم يدفع الزكاة وبعدين هو يستلم جاهز. وفيه تردد، وجهاء التردد، وجه عدم الوجوب، يعني وجه عدم الوجوب على الورثة، صيرورة العبد ملكا للموصى له، بعد ما أوصي له صار ملكا له فلا تجب على الورثة. ووجه الوجوب، وجه الوجوب على الورثة لأن التركة قبل قبول الموصى له ملك للوارث، لأن التركة قبل قبول الموصى له ملك للوارث، فتكون الفطرة حينئذ عليه، يعني على الوارث. انتهى. ثم يقول: ولو وهب له ولم يقبض. الآن انتهينا من الوصية، شخص حي قال لزيد: وهبتك عبدي، فقال الموهوب له قال قبلت، تحقق إيجاب وقبول، لكن تتحقق الهبة بماذا؟ بالقبض. أنا ما قبضته إلى الآن العبد، قال لم تجب الزكاة على الموهوب له لأنه إلى الآن ما قبض. ولو مات الواهب، ولو مات الواهب كانت على ورثته، كانت الزكاة على ورثة الواهب لأنه لا يزال في ملك الواهب لأنه ما قبضه. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله: لو قبل ومات، يعني الآن لما أنا قلت له وهبتك عبدي قال قبلت، أردت أن أسلمه العبد مات، فجئت إلى الورثة قلت أنا وهبت هذا المتوفى الذي لكم وهبته العبد والآن أريد قبضه، فقبضوا عنه. لو مات، لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وجبت زكاة الفطرة عليهم، وفيه تردد. طبعا وجه الوجوب أن القبض شرط في لزوم الهبة، فالهبة صحيحة. يعني لما وهبته هذه، طبعا تلتفتوا أنه تارة نقول القبض شرط في لزوم الهبة، وتارة نقول القبض شرط في صحة الهبة، في فرق بين المسألتين. إذا قلنا القبض شرط في لزوم الهبة، يعني الآن أنا لما وهبت هل وأنت قبلت هل تحققت هبة؟ نعم، لكن هل لزمت؟ ما لزمت. لكن الآن الموهوب هو في ملكك، لكن ما لزمت، أنا ممكن أرجع فيه، لكن هو انتقل إلى ملكك. فلو أنت ما قبضت وهل الهلال وجب في ذمتك لأنك الآن أنت تملكه. أما إذا قلنا لا، القبض شرط في صحة الهبة، يعني الآن لما أنا قلت لك وهبتك عبدي وأنت قلت قبلت، إذا ما قبضته ما صحت الهبة، ما صارت هبة، ما انتقل إلى ملكك. فلذلك وجه الوجوب أن القبض طبعا هو لما أنا قلت وهبتك وهو قبل، فإذا انتقل إلى ملكه، فلما انتقل إلى ملكه لما قبضه الورثة الذين هم له ورثته لزمت. إن القبض شرط في لزوم الهبة، فالهبة صحيحة وقد انتقلت إلى الوارث، الآن انتقلت إليهم بهذه الهبة، لأنهم يرثون الموهوب له، فتجب الزكاة عليهم. ووجه عدم الوجوب أنها لا تجب عليهم أن القبض شرط في صحة الهبة، فلما هو طبعا ما قبض فإذا الهبة مي صحيحة، فحيث لا قبض لأنه مات قبل أن يقبض فلا هبة فلا ملك فلا زكاة. ثم يقول في الركن الثاني وهو جنس زكاة الفطرة وقدر زكاة الفطرة. قال والضابط إخراج، هذا الجنس يأتي بضابطة، كل ما دخل تحت هذه الضابطة فيخرج على أنه زكاة. إخراج ما كان قوتا يتقوت به الناس ويأكلونه أو يشربونه، كالحنطة الذي نحن نسميه الهريس، والشعير، الشعير معلوم، ودقيقهما. دقيق الحنطة ودقيق الشعير طبعا هو الطحين، وخبزهما، هذا الطحين نخبزه فيكون خبزا، خبز دقيق أو خبز حنطة أو خبز شعير، والتمر والزبيب والأرز واللبن. اللبن هو الحليب، طبعا إطلاق اللبن يعني المراد منه الحليب، والأقط، الأقط معلوم، أحسنت، يعني اللي عند البدو هو نفس اللبن الحليب يجفف، هذا يسمى أقط، وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الأشياء، هذه قوت، وغير ذلك يخرج بالقيمة السوقية. طبعا هنا ممكن العبارة ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، ممكن نقول عبارة هكذا كالحنطة والشعير وكذا وكذا ومن غير ذلك، هذا كله يخرج بالقيمة السوقية. يعني إما تكون العبارة هكذا أو نقول لا، غير هذه الأشياء نخرجه بالقيمة السوقية. وطبعا وردت بعض الأخبار في هذه المسألة، من ضمنها الرواية التي رواها زيد الشحام عن الصادق عليه السلام أنه قال لئن أعطي صاعا من تمر، عفوا هذه ستأتي، رواية مروية عن الصادق عليه السلام عن أيوب ابن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الكاظم عليه السلام أن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن أحمل قيمتها إليك. طبعا تلاحظوا قال أحمل القيمة السوقية، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة كل 9 أرطال بدرهم، لأن 9 أرطال هي صاع، فرأيك جعلني الله في جعلني الله فداك في ذلك. ما هو رأيه؟ فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة. باعتبار الإمام الكاظم عليه السلام زمان واجد زمان تقية عظيمة، فاقطعوا ذكر ذلك، يعني لا تتكلمون وتدققون في المسائل وتكثرون السؤال حتى تصبح شهرة عند الناس، واقبض ممن دفع لها، إذا واحد يدفع لك إنه قيمة ادفع، وأمسك عمن لم يدفع، لما يدفع قيمتها امسك عنه. لا يعني لا تقول لازم القيمة ولا تقول هذا، لا تدققون في هذا، يصح وهذا يصح. وأيضا رواية أخرى هي رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ أيجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها من حنطة وشعير وغير ذلك؟ قال نعم، ممكن تؤديه فضة، إن ذلك أنفع له، يعني الفضة أنفع له من تلك، يشتري ما يريد. أما بالنسبة إلى هذه طبعا تتعين للأكل. يقول والأفضل إخراج التمر. التمر هو أفضل الأنواع، وهذا خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال لئن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة. وأيضا سأل الصادق عليه السلام عبد الله بن سنان عن صدقة الفطرة فقال عن كل رأس من أهلك الصغير والكبير الحر والمملوك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال التمر أحب إلي. طبعا هذا التمر أحب إلى الإمام، لأن في بعض الروايات عللت من ضمنها قول الصادق عليه السلام التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، أكثر منفعة من غيره، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، يعني لا يحتاج إلى طبخ ونفخ وغير ذلك مثل الحنطة والشعير والدقيق مثلا والأرز وغير ذلك، فهذا يكون أسهل مؤونة. طبعا إذا كان الإنسان وجد أن القيمة السوقية أكثر نافعة كما دلت الرواية الأخرى فيدفع القيمة السوقية أفضل. فكأن هذا الرواية ناظرة إلى أنه إذا كان الإنسان يريد أن يدفع طعام فليدفع تمر هكذا، لأنه لعل هذا الفقير ما عنده مثلا شيء يطبخ به رز أو شيء أو غير ذلك. قال ثم الزبيب، لأن الزبيب أيضا أسرع منفعة، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته، ما هو يعد قوت غالب عند الناس يتناولونه مثل اللبن مثل الرز مثلا الخبز، بخلاف الأقط هذا ما يعد قوت غالب الآن. هذا بالنسبة إلى جنس الفطرة. ما هو قدرها؟ قال والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، 3 كيلو تساوي 4 أمداد، فهي 9 أرطال بالعراقي، لأن الصاع رطلين 3 أرطال، الصاع 3 أرطال، عفوا الصاع 9 أرطال بالعراقي، وبالمدني مثل ما مر علينا فيما سبق 6 أرطال، ومن اللبن 4 أرطال. وفسره قوم بالمدني أنه أن يكون 9 أرطال، عفوا 6 أرطال بالمدني، وهؤلاء القوم هم الشيخ وابن حمزة وابن إدريس. طبعا بعضهم قال أنه الصاع المراد بالصاع هو الصاع العراقي فيكون 9 أرطال، وبعضهم قال أن المراد بالصاع في الروايات هو المدني وهو 6 أرطال. ولا تقدير في عوض الواجب. أما هذا الواجب وهو الصاع كم عوضه من النقد؟ قال لا تقدير، بل يرجع إلى قيمة السوق، ننظر إلى قيمة السوق، هذا الصاع كم يساوي؟ قد يزيد وقد ينقص. ولذلك في الرواية أن الإمام عليه السلام قال والصدقة بصاع من تمر أو قيمته. في تلك البلاد دراهم، كم في هذه البلاد قيمة التمر بالدراهم؟ هذا يختلف باختلاف البلدان. يقول وقدره قوم بدرهم، بعضهم قال أنه يكون مقداره درهم، طبعا اعتمادا على رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما، فقيمة هذه درهم فقدرت بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة. أربعة دوانيق فضة أيضا هناك بعض الروايات تدل على هذا المعنى، من ضمنها الرواية التي رويت عن الصادق عليه السلام أنه قال إن أقل القيمة في الرخص ثلث درهم. إذا كان الدرهم ستة دوانيق كما مر علينا فالثلثين أربعة. أيضا وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء، هكذا بعضهم قدر قال وليس بمعتمد أنه درهم أو أربعة دوانيق، وربما نزل على اختلاف الأسعار. يعني الإمام عليه السلام قال أنه ادفع أربعة دوانيق لأنه يساوي مقدار صاع، وبعض الأحيان في ذاك الوقت في ذاك المكان، وبعض الروايات قال الإمام ادفع مثلا درهم لأنه يساوي الصاع درهم، وهكذا. الركن الثالث في وقتها قال وتجب بهلال شوال، إذا أهل شوال تجب الزكاة كما مر علينا، ولا يجوز تقديمها قبله. تقديم الزكاة قبل الوجوب لا يصح لأنها لم تجب بعد، إلا على سبيل القرض يقرضها للفقير كما مر علينا في الزكاة، فإذا هل الهلال يحتسبها عليه زكاة على الأظهر. طبعا هذا على الأظهر خلافا للشيخ وابني بابويه، إذ قالوا يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، ثم قال ويجوز إخراجها بعده، يعني بعد هلال شوال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، يؤخرها قبل أن يصلي العيد يخرج هذه الفطرة، هذا أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، تلاحظوا قال وقت الصلاة قيد بأنه الوقت وهو إلى الزوال، فإذا تعدى الزوال هنا حالين، إما يكون عزلها أو لم يعزلها. يقول وقد عزلها، إذا كان عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء، لأنه كأنما أخرجها في وقتها فيجب عليه إخراجها بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها. قيل هذا القول للمفيد وابني بابويه والصدوق، عفوا وأبو الصلاح، لأن ابن بابويه ابن بابويه والصدوق وأبوه، وأبو الصلاح وابن البراج. قيل سقطت إذا لم يعزلها سقطت، وقيل هذا القول للشيخ والفاضل وثاني الشهيدين، يأتي بها قضاء، وقيل هذا القول لابن إدريس أداء، والأول أشبه. طبعا ممكن تكتب حاشية على أشبه لقاعدة انتفاء المؤقت بانتفاء وقته، يعني إذا شيء مؤقت بوقت وانتفى الوقت هو ينتفي، لقاعدة انتفاء المؤقت بانتفاء وقته. فإن قلت أنه طبعا تكتب والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، يعني نفس دليل الأداء لا يدل ليس دليلا للقضاء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. يقول وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، بعد أن عزلها ما أخرجها، مع الإمكان، مع إمكان إخراجها ووجود الفقير كان ضامنا، لو تلفت يضمنها، لأنه فرط فيها، لأنه يجب عليه إخراج الزكاة فورا. وإن كان لا معه، يعني وإن كان أخر الدفع لا معه، يعني لا مع التفريط لم يضمن، يعني أخر الدفع لأنه لم يجد فقير فلم يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق طبعا في بلده، ولو فعل قال ويضمن لو كان أخرجها إلى بلاد ثانية ومع وجود المستحق وتلفت يضمنها، ويجوز مع عدمه. إذا كان في البلد لا يوجد فقير فأخرجها إلى البلاد الثانية فتلفت منه فلا يضمن. الرابع والأخير في مصرفها، مصرف زكاة الفطرة، وهو مصرف زكاة المال، هذه الأصناف الثمانية، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، هو بنفسه يخرجها ويعطيها الفقير مباشرة، والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام، طبعا لأن الإمام أعرف بمواقعها، ووردت رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال هو أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. يقول أو من نصبه الإمام عليه السلام وهو النائب الخاص، ومع التعذر طبعا في عصر الغيبة، فكيف نصنع؟ قال إلى فقهاء الشيعة. طبعا الفقيه كما مر علينا فيما سبق، الفقيه العدل المأمون، ولا يعطى غير المؤمن. إذا كان فقير غير مؤمن ما يمكن نعطي، لابد أن يكون إماميا 12 أو المستضعف، ولا يعطى غير المستضعف مع عدمه، مع عدم وجود المؤمن ممكن نعطي المستضعف كما مر بيانه فيما سبق. ويعطي أطفال، ويعطى أطفال المؤمنين كما مر علينا، لأنهم بحكم المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا، لأن هذا طبعا بالنسبة إلى الطفل هو ليس بمكلف، وحكمه حال حكمه حكم المؤمن، فممكن إعطاءه. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، أقل من صاع ما يمكن إعطاءه، لابد 3 كيلو هذا الفقير الواحد في زكاة الفطرة، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع له، إلا إذا كان عندي مثلا 3 صاعات أو 3 أصوع وأريد أن أعطي 4-5 وهذا لا يتسع، ممكن أعطي الجميع وأوزعها على الجميع. ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، كما مر علينا يعطيه 1000 صاع دفعة واحدة وإن صار غنيا بذلك، أما على دفعات كما مر علينا يعطيه إلى أن يصبح غنيا، ثم بعد ذلك لا يجوز. نعم. ويستحب اختصاص ذوي القرابة، ويستحب اختصاص أن الإنسان يعطي قراباته، يعني الفقراء الذين هم من أقربائي أعطيهم أول، ثم الفقراء من جيراني. وورد في بعض الروايات أنه أفضل لا صدقة وذو رحم محتاج، وورد في بعض الروايات أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني ذو الرحم اللي هو يعاديك، هذا أفضل الصدقة أنه تعطيه إياه، لأنه مع أنه قطعك أنت وصلته. طبعا بالنسبة إلى الجيران، لقول الإمام عليه السلام جيران الصدقة أحق بها، يعني جيران مخرج الصدقة أحق بها من غيرهم، طبعا لما ورد يعني بالنسبة إلى العناية بالجار وغير ذلك. طبعا أيضا ممكن أنه يخصص كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك أهل الفضل والعلم والزهد، إذا كان إنسان مؤمن تقي ورع فممكن أخصصه بالإعطاء أولى من غيره. وفي بعض الروايات منها رواية السكوني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصيلهم به فكيف أعطيهم؟ قال أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. على حسب مقام الإنسان هو يكون أولى، يعني يرجح على حسب هذه الأمور الراجحة عند الشارع. أما بالنسبة إلى كتاب الخمس فإن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.